بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء والذي هو بعنوان اغتنام الأوقات. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، بلوغ هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، نعمة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. أن أمد الله جل وعلا في عمر العبد وأعطاه فسحة في الأجل فبلغ هذا الشهر الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. هذا الشهر العظيم، شهر رمضان المبارك، افترض الله جل وعلا صيامه على المؤمنين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبلوغ هذا الشهر فرصة عظيمة وهدية مباركة، وما هو إلا أياما معدودات، وما هو إلا أيام معدودات، كما قال جل وعلا: أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. فأيامه معدودة، تمضي سريعا وتزول يوما بعد يوم، والمغبون من لم يحسن استغلالها فيندم أشد الندم على عدم اغتنام وقته في هذا الشهر الكريم وفي غيره أو وفيما بعده. فاحرص أخي المسلم على أن تكون لك عناية باغتنام وقتك في هذا الشهر الكريم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. وصدق رضي الله عنه. فالمؤمن يسارع في الخيرات ويسابق في ميادين الصالحات، وبخاصة في الأزمان الفاضلة والأوقات الشريفة والأماكن الفاضلة، يزيد نشاطا على نشاط ويحرص خيرا على خير فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن نعمة الوقت، وهو هذا الجزء الثاني من العنوان استغلال الوقت، تدارك الأوقات، الوقت نعمة والزمان نعمة على العبد في صحة وعافية وفراغ. ولا شك أن هذا أغلى وأثمن من الذهب والفضة لمن أجاد استثمارها والانتفاع بها. فالوقت هو حياة المسلم ورأس ماله في الدنيا في الحقيقة، ومن ضيع وقته فكأنما ضيع عمره، ومن قتل وقته وبدده وأضاعه بما يضر ولا ينفع فهو القاتل نفسه حقيقة. ولشرف الوقت أقسم الله تعالى به، بل سمى به بعض السور في كتابه: والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر، والعصر، إلى غير ذلك. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الإمام ابن الجوزي في شرح هذا الحديث: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بالعمل، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. فإذا اجتمع فغلب، يعني إذا اجتمعت الصحة والفراغ، قال فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. نعم هذا هو المغبون حقا، ليس المغبون من فقد دينارا أو درهما، بل المغبون من ضاعت أيامه ولياليه دون استغلال، وبخاصة في هذا الشهر الكريم. يقول ابن جوزي رحمه الله وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استغل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، يعني الذي يغبط من استعمل الفراغ والصحة، ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم لكفى. ما أجمل هذا الكلام، يعني من الفراغ، الإنسان ما هو جالس دائم فارغ، لا بد أن بيجي الشغل، طيب إذن لماذا لا تستغل فراغك؟ الصحة أيضا يعقبها السقم والهرم، وأيضا لو لم يكن إلا الهرم لكفى، كما قيل يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل، يرد الفتى بعد اعتدال أو يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل، يعني أنه بكرة سيكبر ويثقل حتى إذا أراد أن يقوم كذا ما استطاع. فلنحرص أيها الإخوة لنسأل أنفسنا، وقد مضى الآن بعض أيام هذا الشهر الكريم، ماذا قدمنا لأنفسنا من أعمال؟ بما استغللنا هذا أوقات هذا الشهر الكريم؟ هل قضيناها في الطاعة والأعمال الصالحة، أم قضيت بالغفلة واللهو عما خلقنا له؟ حقا إنه يجب على المسلم المؤمن العاقل أن يستغل وقته وأن يشكر الله جل وعلا أن بلغه هذا الشهر الكريم، شهر الطاعة، شهر التوبة، شهر الإنابة، شهر المسابقة في الأعمال الصالحة. والله إنها غفلة وإعراض عن النفحات الإلهية والرحمات الربانية في شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، وهذا ضياع للأوقات وضياع للجهود. فالله الله، احرص أخي المسلم على استغلال الأيام والليالي، وعد الساعات فيه كيما تستثمر فيه كل لحظة، فإن لله فيه نفحات ورحمات، وما تدري لعلك تدرك شيئا من ذلك فتحظى بخيري الدنيا والآخرة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. والحديث رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وصححه المحققون من أهل العلم. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال الرجلين اللذين كان أحدهما يعني حريصا وإسلامهما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، فقال طلحة وهو الراوي، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، الأخير يعني، ثم خرج فأذن للذي استشهد يعني الذي قبله، ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس يعني هذه الرؤيا، فعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال من أي ذلك تعجبون؟ فقالوا يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد اللي هو الأول، ودخل هذا الجنة وهذا ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا بلى. قال وأدرك رمضان، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، قال وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه بعض أهل العلم. أخي المسلم وأختي المسلمة، ينبغي لنا أن نحرص وأن نجتهد على استغلال هذا الشهر الكريم بجميع أنواع الطاعات وأنواع العبادات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم بين تنوع العبادات والإكثار منها، يعني ثم قال إنه كان حريصا عليه الصلاة والسلام على صيانة صيامه وعلى العناية بالقيام وعلى تلاوة القرآن وعلى البذل والجود والإحسان وغير ذلك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. وقد روى البخاري والإمام مسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وسبب جود تضاعف جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان اجتماع ثلاثة أمور. الأمر الأول شرف الزمان، فهذا رمضان شهر كريم وموسم عظيم وفيه العشر الأواخر وفيه ليلة القدر، فهذا شهر عظيم الزمان فاضل. ثانيا قال شرف المجالس وهو جبريل عليه السلام وهو روح القدس وأفضل الملائكة، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثالث الشيء الذي جلس من أجله وهو مدارسة القرآن الكريم، كلام الله جل وعلا أفضل الكتب وهو المهيمن على ما سبقه. فلما اجتمعت هذه الأمور لا شك أنه ازداد نشاط النبي صلى الله عليه وسلم وازداد جوده وبذله عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر الكريم، مستغلا نهاره الفاضل ولياليه الشريفة فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا كان له هذا الاعتكاف كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذا الاعتكاف الذي يتخلى وهو قطع العلائق والتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. فهكذا أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يعتني باستغلال هذا الشهر الكريم والاجتهاد فيه. ومما يدل على أهمية استغلال الوقت فيه أن يعظم المسلم هذا الوقت، هذا الزمان الشريف، هذه العبادة الكريمة. فقد ذكرت آنفا أن الله جل وعلا أقسم بالوقت الزمان في مواضع من كتابه، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وكل هذه الأمور كما نلحظ أيها الإخوة الخمسة تدور على الوقت، فكل إنسان يستغل شبابه يعني زمانه قبل أن يهرم ويكبر سنه، الصحة قبل السقم، ومعلوم أن الإنسان كلما كبرت سنه كلما كثرت علله وأمراضه، الغنى قبل الفقر هذا نعم أمر مستقل، فراغك قبل شغلك، يغتنم الإنسان وقت فراغه ك كما قلنا قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقول عليه الصلاة والسلام هنا: وحياتك قبل موتك، وحياتك قبل موتك. أيضا أن يعلم المؤمن وأن يجعل نصب عينيه أن إدراك هذا الشهر وبلوغه نعمة عظيمة، فهذا الشهر الكريم شهر رمضان كنز ثمين، زمان مبارك. ومن ذلك هذا الحديث السابق: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن يصيب منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. ومما يعين على استغلال الوقت أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يرتب الإنسان وقته وألا يعني يخلط شيئا بشيء، فنعم يقضي حاجات أهله ويعتني بها ويعني يتفرغ للطاعة والعبادة. أما الإنسان فوضوي لا يرتب أموره وهذا يدخل في هذا، هذا تضيع للوقت وعدم استغلال له، فعليه أن ينظم وقته وأن يرتبه وأن يقدم يعني الأولويات في حياته، يعني بدءا بالفرائض وقياما بالحقوق، وأن يحرص على وقته في استغلاله بعد ذلك. يقول علي رضي الله عنه: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كل يوم يمضي عليك يمضي بعضك. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: عجيب لمن يفرح بهذه الدنيا، يعني التقدم فيها، ويومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته، يعني كل شهر يمضي يخلص السنة، وسنته تهدم عمره، يعني إذا قضى سنة خلاص معناه دخل في السنة اللي بعدها التي بعد بعدها وهكذا. فيعني يحرص الإنسان على هذا. أيضا مما يعين على استغلال الوقت وتداركه في هذا الشهر الكريم أن يقلل الإنسان من المباحات، يقلل من النوم، يقلل من الأكل، يقلل من المخالطة مع الناس، لأن هذه كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه آفات تضيع على العبد يعني ما خلق له وما ينبغي أن يكون له. فيعني يعني لا يفرط الإنسان لا في النوم ولا يفرط في الأكل، وإنما يعني يعتني بالصيام ويعتني بالقيام. وهذا الحقيقة يعني كان يعنى به سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، فكانوا يقلون كما يقول بعض أهل العلم، كانوا يقلون من النوم وكانوا يقلون من الأكل والشرب، يقلون من النوم استغلال يعني في الليل استغلالا لهذه الليالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهكذا كان سلفنا الصالح يقلون من النوم في الليل، وأيضا في النهار يشتغلون فيما ينفعهم، وأيضا الإقلال من الأكل يحس الإنسان بروحانية وبصفاء، ويحس أيضا بحال إخوانه الفقراء الذين يعني أصابهم الفقر والعوز والحاجة، فينطلق بالصدقة والجود والإحسان عليهم. أيضا يقلل من الخلطة، مخالطة الناس، الكلام الكثير، لا شك أنه يجر بعضه بعضا، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني أن الشيطان يبدأ يعني أول كلام كلام، بعدين يبدأ في الغيبة، يبدأ في الاستهزاء بالآخرين، يعني التعليقات السيئة، إلى أمور كثيرة. أيضا مما يعين على استغلال الوقت يعني التقليل جدا من استخدام الهواتف والتنقل بين ما يسمى بالمجموعات أو الجروبات. هذه الحقيقة مضيع الوقت، والإنسان يجلس بالساعات يتنقل ماذا كتب فلان وماذا قال فلان، هذا في الأمور المباحة، فما بالك إذا كانت أيضا في أمور محرمة كالنظر إلى ما حرم الله أو الاستماع لما حرم الله. هذا حرام سواء في رمضان أو في غير رمضان، نحن نتكلم عن الأمور المباحة. ينبغي لك يا أخي قلل من استخدام الجوال، من النظر في المجموعات، خفف منها أو ألغيها تماما، تفرغ لطاعة الله عز وجل. إذا كان السلف رحمه الله كالإمام مالك يقولون إذا دخل رمضان أغلق كتبه وتوجه للقرآن الكريم، قال هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكان يتفرغ فيه لقراءة القرآن. ينبغي لك أخي المسلم أن تكون لك ختمة بل ختمات، وأن تجتهد اجتهادا مضاعفا في تلاوة القرآن، وأن يكون لك حزب من القرآن. قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. وصدق رحمه الله، الذي ما له حزب، ما له الترتيب، مثلا كل يوم يقرأ جزئين ثلاثة أجزاء أو جزء، تجد يمر عليها الأيام وهو أصلا ما يدري وين قرأ وين وقف. فينبغي الحقيقة أن تجعل هذا الشهر الكريم انطلاقة رشد وبداية خير وصلاح ومجاهدة للنفس كي ما تستمر على العمل الصالح بعد ذلك. فيعني إذا ما انطلقت وجاهدت نفسك في هذا الشهر الكريم واستغللت الوقت في تلاوة القرآن وإن تيسر حفظ القرآن، فمتى سيكون؟ متى ستعود إلى القرآن؟ ويعني هذا أمر عظيم، هذا الشهر شهر كريم، شهر القرآن، ينبغي أن يكون لك أخي المسلم وأنت أختي المسلمة، ينبغي أن يكون لنا يعني عودة وأوبة إلى كلام الله عز وجل، إلى استغلال الوقت في تلاوة القرآن، وهذا من أعظم وأشرف الأعمال، وهو تلاوة القرآن، أن نجتهد فيها وبخاصة في هذا الشهر الكريم. ويعني الحقيقة من مر عليه هذا الشهر الكريم وهو لم يختم ولم يقرأ ولم يعود، فمتى سيعود؟ متى سيعود؟ فيعني هنيئا لمن يعني وفق ليعني الختم في نهار رمضان وفي ليالي. يعني بعض الناس ما يعرف تلاوة القرآن إلا في النهار، هذا يعني ملحوظ عند بعض الناس أنه ما يختم القرآن ولا يقرأ إلا في النهار. طيب الليل لا ما يقرأ، بس يكتفي بصلاة التراويح. طيب هذا طيب وعمل صالح، لكن يا أخي احرص على تلاوة القرآن في الليل أيضا يا أخي. ليست تلاوة القرآن فقط هو في النهار في حال الصيام، بل حتى في الليل. وما أجمل وما أعظم أن تقوم به في آخر الليل. المهم اجعل القرآن معك في قراءة وفي استغلال. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الوقت رأس مال المسلم في هذه الدنيا، وما أسرع انقضاءه وما أسرع التنقل منه من حال إلى حال. في هذا الشهر الكريم المسلم ولله الحمد مضبوط يعني ولله الحمد بهذه الفريضة وبأداء الصلوات، أيضا في مسألة الإمساك عند طلوع الفجر ثم يفطر عند الغروب وما بينهما، الصلوات الفرائض، صلاة التراويح، ويقوم آخر الليل، يزداد حرصا على العمل الصالح وهو يعلم أن عمره قصير. يقول بعض السلف: العمر قصير فلا تقصره بالغفلة. ما أجمل هذا الكلام. نعم العمر قصير، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. طيب إذا كنت تعرف أن عمرك يعني قليل من يتجاوز 70، عمرك قصير، لا تقصره بالغفلة عن الطاعة والمسابقة في ميادين الصالحات، بل بادر وتقدم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا ذكر لنا أن أحدهم إذا نزلت به سكرات الموت تمنى العودة للدنيا، لماذا؟ لجمع الدينار والدرهم؟ يعني جمع حطامها؟ لا والله، بل قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فهو يريد العودة للعمل الصالح. وفي الآية الأخرى: فأصدق وأكن من الصالحين. يقول بعض السلف: إضاعة الوقت من علامات المقت، يعني البغض والكراهية. وقال آخر: الوقت كالنفس، إذا خرج لا يعود. إي والله صحيح، نعم، الوقت كالنفس أو كالنفس، نعم كالنفس يعني كالهواء الذي يستنشق، خلاص إذا خرج يعود شيء آخر، كذلك الوقت خلاص إذا مضى لا يعود، إذا مضى لا يعود. إذن العمر كنز، من أنفقه واستثمره وجده يوم لا ينفع مال ولا بنون، ومن أضاع وقته في الغفلة والملهيات ندم وخسر وقال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود. وصدق رحمه الله، يعني كلامه الحقيقة يعني مأخوذ من يعني نور الكتاب والسنة. يا ابن آدم، أنا خلق جديد، هذا لكل يوم. نعم هو عادي، يعني ليس معنى أنه يتكلم، الله أعلم، هذا من علم الغيب، لكن يعني المقصود يعني النشاط في الخير والاستعداد والاستثمار الوقت. وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود. وقال بعض الحكماء: كما أن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، يعني هما يعملان فيك، يعني يقضيان على وقتك وعليك، فاعمل أنت فيهما الخير والأعمال الصالحة. وروي أيضا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. يعني الحسن البصري ومن سادات التابعين، أدرك الصحابة، جماعة من الصحابة، وأدرك أئمة من التابعين، وهو يحكي حالهم، يقول: كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا، أو كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. يعني أنتم تهتمون بالدينار والدرهم وتحرصون عليهما، هم كانوا يحرصون على الوقت أكثر من حرصكم على الدينار والدرهم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نعم، هذان وصيتان عظيمتان. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه يعني بالأعمال الصالحة وتستغل قطعت ومضى. ونفسك إن لم تشغلها بالخير وبالعمل الصالح وبالتوفيق لما يرضي الله شغلتك بالشر. وأوصى بعض الصالحين تلاميذه قال: إذا خرجتم من المسجد فتفرقوا لتقرأوا القرآن. يعني يقول لا تجلسون توقفون عند باب المسجد تتكلمون وكذا، من أجل ماذا؟ يقول حتى تذهبوا فتقرأوا القرآن، لتقرأوا القرآن وتسبحوا الله، فإنكم إذا اجتمعتم في الطريق تكلمتم وضاعت أوقاتكم. وهذا يعني كلام جميل ووصية عظيمة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. ما في شك إضاعة الوقت تقطع الإنسان، لا يستفيد ولا يستغل وقته، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شهر رمضان. فما أنفس دقائقه، ما أنفس الليل والنهار فيه. قال ابن عقيل الحنبلي يعني وهو يعني يحكي يعني إجماع العلماء، قال إجماع حكى إجماع العلماء على أن الوقت هو الغنيمة التي تنتهز فيها الفرص والتكاليف كثيرة. يعني يقول إنه يعني إنه ثمين ومع والتكاليف كثيرة، لكن المسلم يعني يجتهد ويحرص على يعني اغتنامها. كما قال الشاعر: يا مذهبا ساعات عمر ما لها عوض وليس لفوتها إرجاع، أنفقت عمرك في الخسار وإنه وجع ستأتي بعده أوجاع. يعني يقول إنك ستتأثر وتندم على ما مضى من عمرك، وفي لأنك ما استفدت منه، لا شك أنك ستندم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ويتمنى الإنسان العودة إلى الدنيا لعله أن يرجع ويعمل صالحا، أن يستغل وقته، ولكن هيهات هيهات، هذا كله مضى ولا يمكن له أن يعود. فأيها الإخوة وأيتها الأخوات، نحرص على اغتنام هذا الشهر الكريم. فرمضان كما يقول بعض أهل العلم تاج على رأس الزمان، من رحم فيه فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم، من لم يتزود من عامه له فهو الظلوم الملوم، ولا يهلك على الله إلا هالك. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين 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 ثلاثة. فقلنا: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. فلنجتهد أيها الإخوة في طاعة الله عز وجل، ولنحرص على استثمار ليالي هذا الشهر المبارك وأوقاته الفاضلة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولنحرص على الدعاء، نحرص على الدعاء، فإن آية الدعاء جاءت في آيات الصيام إيماء وتأكيدا على وجوب، وما في شك لا يدعى إلا الله، لكن تأكيد استغلال نهار هذا الشهر الكريم ولياليه بالدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية روايتين، أو الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال: اربعوا على أنفسكم فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إلى آخر الحديث. والرواية الأخرى أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية. قد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. ولدعاء الصائم عند الفطر أيضا خصوصية، قال عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ويعني لا شك أن كلنا ذاك الرجل في الذنوب والمعاصي والتفريط في جنب الله عز وجل، ولكن المسلم يتذكر الحديث العظيم أو قبل ذلك آيات الرجاء، كقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث أيضا حديث الرجاء، حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي بإسناد حسن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه الإمام مسلم. فالله الله نعود إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة وبالإنابة استغلالا لأوقات هذا الشهر الكريم، فوالله إنه حرمان 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 أن تمضي هذه الأيام وهذه الليالي دون فائدة. فالزم يا أخي مصحفك، إلزم بيت الله عز وجل، أقلل من المباحات، أقلل من النظر في الجوالات وفي الذهاب والإياب، وأنت أيتها الأخت الفاضلة أقلي أيضا من المكالمات ومن التواصلات ومن الذهاب والإياب، استغلي وقتك غاية ما تستطيعين. ولا شك بفضل الله ولا نتألى على الله أن خدمتك وعملك في بيتك ولأسرتك تؤجرين عليها بإذن الله تبارك وتعالى، ومع ذلك سيكون هناك أوقات، سيكون هناك فراغ، فلنستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.